بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من مسجد الإمام
الدارمي
رضي الله عنه قال: باب الصوم في السفر. وفي رواية قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر، فما تأمرني؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وبني قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصام وصام الناس حتى بلغ الكديدة، ثم أفطر وأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي قال: أخبرنا هاشم بن القاسم وأبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ضلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. وبليه قال: أخبرنا عثمان بن عمر أنبأنا يوسف عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وبليه قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. باب الرخصة للمسافر. باب الرخصة للمسافر في الإفطار. وبه قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قال: فقلت: إني صائم يا نبي الله. فقال تعالى: أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أبو محمد: إن شاء صام وإن شاء أفطر. باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا. وبلي قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن دهل الحضرمي أخبره عن عبيد الله بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفارية سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع فقرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باب من أفطر يوما من رمضان متعمدا. وبلي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض فلن يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر. وبلي قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت عمارة بن عمير يحدثه عن أبي المطوسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسوله وبيانه الشريعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل مراتب الرفيعة، وأدخلنا الله حصونه المنيعة، وصلى وسلم معه على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم على الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين ذو الهبات البديعة. وبعد، فيذكر المؤلف الشيخ الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق في بعض شؤون الصوم من الأحاديث، فذكر باب الصوم في السفر، وجاء سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، نريد السفر فما تأمرني؟ وذلك أنه أراد السفر في رمضان، وقد بدأ وصام أياما من رمضان ثم أراد السفر، فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما تأمرني؟ يعني أستمر في الصوم أو أفطر؟ فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، خيره عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما يأتي من الأيام وهو مسافر بالاتفاق، لا في اليوم الذي يسافر فيه وقد طلع الفجر عليه وهو في البلد. فالجمهور يقولون لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم إلا أن يطرا عليه تعب شديد، فحاله حال غيره، سواء كان مسافر أو غير مسافر، إذا اشتد عليه التعب جاز له الفطر ثم القضاء. وأما إن سافر قبل أن 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 يطلع الفجر، فيجوز له حينئذ أن يفطر وأن يصوم، وإنما اختلفوا في الأفضل. فأيضا قال الجمهور أنه إن لم يشق عليه الصيام فالصيام أفضل، وإن شق عليه فالفطر أفضل. وهذا مرجع إليه ما ذكر من قول آخر أن الأفضل الأيسر عليه منهما. وقال الإمام أحمد: الفطر أفضل في السفر ويجوز أن يصوم. ولم يشد عن هذا إلا ما جاء عن داود الظاهري أنه لا يصح الصوم في السفر، وأنه إن صام عليه القضاء. وهذا خرج عن ما قال الجمهور وعما عليه العامة الأئمة، بل اختلفوا في الأفضل أيصوم المسافر أم يفطر. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمحمول على مثل حالة الرجل الذي ذلل من شدة العطش والتعب وتجمع الناس عليه، والذي كان في سفر أزحاما ورجل قد ذلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم، وهو يعني من تعبه في السفر ذلل. قال: ليس من البر الصوم في السفر، يعني من كانت تؤديه الصوم في السفر لمثل هذا الحالة فليس هذا من البر، وليس على عمومه، لأنه لو لم يكن من البر لما خير الصحابي وقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ولا قال له أفطر. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم حتى في حجة الوداع توجه فصام في أول الطريق ثم أفطر بعد ذلك، فالصوم والفطر كله جائز. وقد وصل صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته إلى مكان وكان الجيش كله مفطر، له واحد من الصحابة كان صائم، فما هناك إشكال. وأيضا جاء عن الصحابة يقولوا في سفرهم: فمن الصائم ومن المفطر، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. ولما كانوا في بعض الغزوات ووصلوا إلى منزل، فأما الصائمون فاضطجعوا كلهم، وأما المفطرون فقاموا وجمعوا متاع الجيش وقيدوا رواحلهم وأعدوا لهم ما احتاجهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر، ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر، لأنهم قاموا بخدمة الجيش كله وما يحتاج إليه، فصار لهم شاركوهم في أجر الصوم وزادوا عليهم في أجر الخدمة والعمل. فتبين أنه إن كان يشق عليه فذلك ليس من البر، وما شرع الله شيء من العبادات لجهاد الجسد أو لتعطيل الصحة، وإنما لتطهير النفس وتزكيتها ولنيل القربة منه سبحانه وتعالى بالرغبة وبالمحبة. وذكر لنا خرج عما الفتح فصام، وصام الناس حتى بلغ الكديد، وبعد ذلك قالوا له إن الناس اسمه يتأنون بك، يعني يشق عليهم أن يفطروا وأنت صائم، فأفطر من أجل يخفف على الناس. ثم لما قربوا من مقابلات المشركين عزم عليهم أن يفطروا، فلما قيل له أن بعضهم صام قال أولئك العصاه، لأنه قد عزم عليهم خلاص، فوجب عليهم أن يفطروا كلهم، لكن في حادثة معينة ليس على الإطلاق. وهو قد صام في أول الأيام عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أنه يشق عليهم أفطر من أجلهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وهذا كعب بن عاصم الأشعري من نواحي زبيد، يقلبون أصحاب تهامة اليمن، يقلبون اللام التعريفية ميما، وجاء في بعض الروايات ليس من بر صيامه في سفر، فنطق بلغتهم، وكان معروف في سيرته أنه يخاطب أهل كل لهجة بلهجتهم من العرب صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الوفود تكلموا معه وتكلم معهم، وكبار الصحابة عندهم ما درويش يقول ولا يقولون له، من لأنها لهجة بعيدة عنهم ما يعرفونها في الحجاز، هو يكلمهم بها صلى الله عليه وسلم، يكلمون عليه الصلاة والسلام، حتى قال له سيدنا بكر ما قلت يا رسول الله، ما قالوا لك ما ولم يكن ينطق إلا باللهجات العربية في حياته عليه الصلاة والسلام، مع اطلاع الله له على مختلف اللغات، ولكن ما كان نطقه إلا باللغة التي أنزل بها عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في المنام فمختلف المؤمنين يرونه ويخاطبهم بلغاتهم المختلفة، إن كان سواحلي وإن كان تركي وإن كان ملايوي وإن كان إنجليزي، قد يكلمهم بلغاتهم صلى الله عليه وسلم ليفهموا عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ليس من البر صيامه في سفر. وبعض الرواة قال أنه لما رواه اسمه من الأشعري هذا كعب بن عاصم هو اللي نطق بلغته، هو اللي نطق في الرواية، ورجح بعضهم، لكن الراجح عند هجلة أنه هو خاطبه بلغته صلى الله عليه وسلم، تكلم بلغته وأجابه بنفس لهجته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرخصة للمسافر، يقول النبي أمية الضمري قدمت على صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت أخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية، قلت إني صائم يا نبي الله، قال تعالى أخبرك عن مسافر، الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة، قال محمد إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني الأمر واسع له. في رواية قال له ألا تنتظر الغداء، وهذا الذي أخذ منه أيضا الشافعية أن فطره من صوم النفل أفضل إذا أراد من دعاه أن يأكل معه فيلبي الدعوة ويأكل معه. وبعض الأئمة الأربع عندنا قالوا إذا ابتدأ بالصيام كالمالكية فيجب عليه أن يكمله ولا يفطر لأجل ضيافة أحد ولا غيره. وكذلك ما أشرنا إليه أن المسافر إذا كان في سفر مباح طويل يباح له الفطر، لكن إن فارق الوطن قبل طلوع الفجر، وأما بعد طلوع الفجر فيقول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز له في هذا اليوم أن يفطر إلا أن يتعب. قال الإمام أحمد بن حنبل يجوز ما دام قد حصل السفر يجوز له أن يفطر ولو أثناء اليوم، والأفضل ألا يفطر إلا للضرورة والحاجة. فإذا ابتدأ السفر وفارق العمران بالليل قبل الفجر فالفطر متفق عليه له الفطر بلا خلاف. فأما إذا كان بعد الفجر فالأئمة الثلاثة يقولون ممنوع، ممنوع أن يفطر إلا أن يتعب. وقال الإمام أحمد يجوز له أن يفطر. وكذلك إذا شك، يفشك يعني هو نوى الصيام مسافر بعدين ما قال ما دريت خرجت قبل الفجر ولا بعد الفجر من المكان، فالأصح أيضا أنه لا يجوز له الفطر لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بشك. وأما إذا سافر بعد الفجر وإن لم يكن نوى الصوم فهذا ليس بصائم لأنه لم ينوي في الليل عند الأئمة الثلاثة ليس بصائم. وهو إذا كان نوى صوم الشهر قدو صائم عند الإمام مالك عليهم رحمة الله، ولكن عند الجمهور هذا قد ثبت عليه الصيام وإن قصر في النية فعليه الإمساك والقضاء، عليه الإمساك والقضاء لأنه هذا رجع إلى تقصيره هو الذي قصر. وأما من أفطر يوم من رمضان من غير رخصة متعمد فإثمه كبير، بحيث أنه من دون صدق الندم ورحمة الله ما يكفره لو صام السنة كلها. من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض فلن يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر، حتى صام العام كله والسنة كلها ما يكفره إلا أن يصدق منه الندم ويرحمه الله ويعفو عنه، إلا ماشي كفر هذه الجراءة على الله تبارك وتعالى في أن يفطر يوما فرض الله عليه أن يصومه. وإذا كان النبي رأى عذاب الذين يستخفون ويفطرون قبل الغروب أو يفطرون آخر الشهر قال رأيت أقواما معلقين بعراقبهم مشدققة أشداقهم تسيل دما وقيحا، قلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فكيف من يترك الصيام من أصله والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا قال من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض فلن يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر، إنما الرخصة السفر المباح الطويل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنه. قال الإمام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وعلم سائر السنة في الدارين آمين، من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل، فصل في تغير الحال بعد موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه في السنن. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. وأسند أيضاً عن أم سلمة ما معناه قالت: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام المصلون لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما كان أبو بكر لم يعد بصر أحدهم موضع جبهته، فلما كان عمر لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فلما كان عثمان وكانت الفتنة التفت الناس في الصلاة يميناً وشمالاً.
لا إله إلا الله.
وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمنة نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيدتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أصيب من مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. ولما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لمن يقدم بين يديه فرطا من الأولاد، قالت له عائشة: فمن لم يكن له فرط؟ قال: أنا فرطه يا موفقة.
لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. إذا يقول حصول الآثار فقد الأكابر وأهل الأنوار وما يشعره به الناس حتى في بواطنهم ووجهاتهم، يقول سيدنا أنس لما كان يدخل صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان يوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء علينا بنظرنا، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإن لفي دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا أي في سكينتها وحضورها مع الحق ولوائح أنوار حق اليقين عليها، أنكرنا ذلك ما عاد كنا بالحالة التي كنا معه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أنكرنا قلوبنا لا إله إلا الله. ويقول ابن عمر: كنا نتقي بعض الكلام والانبساط مع نسانا في عدو خشية أن ينزل فينا قرآن، فكانوا على نصيب من المراقبة والحضور حتى في بيوتهم وأحوالهم الخاصة. وتقول أم سلمة: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يقومون في الصلاة ما يعدو أو يجاوز بصر أحدهم موضع قدميه، من قوة حضورهم وخشوعهم ما يتجاوز موضع قدميه، البصر حقه ما يمتد أصلا. ومن هنا قال بعضهم أن ينبغي للمصلي في القيام أن ينظر إلى إبهامه يكون محضر، والمعتمد عندنا مع النظر لمحل السجود. وأنه في الركوع ينظر إلى ركبتيه، وأنه في التشهد بعدين ينظر إلى السبابة. وقالت أنهم مثلما المصلون في عهد صلى الله عليه وسلم ما يجاوز بصرهم موضع القدم، لما كان أبو بكر لم يعدوا بصر حدا موضع الجبهة، ما كان يتجاوز موضع الجبهة. وفقد لما كان عمر تولى سيدنا عمر قال: ما كان يعدوا أحدهم بصره موضع القبلة. قالت: لما كان عثمان وكانت الفتنة وقد صار الناس يلتفتوني من وشمال، تغير حالتهم في الصلاة عما كانوا عليه في العهد الأول. لا إله إلا الله. وفيه أنه إذا بتولي الرجل الصالح ينتشر الصلاح في الرعية وما حولها. وقالوا: كان الناس حديثهم قبل أن يتولى عمر بن عبد العزيز: كم بنيت، كم عندك من القصور، كم من الضياع، كم عندك من الذهب، كم عندك من بدو، كان كلام الناس يدور أولاد. فلما تولى عمر بن عبد العزيز صار حديث الناس: كم تقوم من الليل، كم تنفق في سبيل الله، كم تحفظ من القرآن، تغير حديث الناس وكلام الناس في أيام ولايته. وذهين أيام ولاية المشركين والكفار والصهاينة كلام الناس أكثره في ضياع، أكثره في غفله، وبعضه في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تعالى. الله يصلح أحوال المسلمين. ولكن من خضع لولاية الأرباب النور والمعرفة والقرب يتأثر بهم في أي وقت كان، لأن الولاية ظاهرة ولاية باطنة، ولاية الباطنة الأرباب القرب من الله والمعرفة، فهم الملوك. وإن استضعفوا أمام الناس وإن ضعف النظر إليهم، ولكن هم الملوك على الحقيقة في الدنيا وثم في الآخرة. من دخل تحت ولايتهم نزله نصيب من الطمأنينة ونصيب من نور الإيمان واليقين ونصيب، وإن قعد تحت ولاية الذل الطاغين والفاسقين جاءت له ظلمتهم وأصابوا نصيب من ظلمتهم في عقله وفكره وفي قلبه وفي حاله. والله يجعل تبعيتنا لحبيب محمد والعباد الصالحين الذين قال عنهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول فهكذا حتى قالوا إنه في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز هي لسنتين سنتين وستة أشهر اسمه لعب الصبيان بالحيات فلم تضرهم مثل ساعة ورعت الذئاب مع الأغنام حتى ذكروا أن أعرابي كان عنده غنم والذيب يرعى مع الغنم ما يمسي منهن وهو جاء ما درى الذيب قام عدا على غنم يأكله قال ها مات عمر بن عبد العزيز هو يقول فلما ضبط الوقت حصله الوقت يفاضت في روح عمر بن عبد العزيز مات هناك والذيب تغير تغيرت حتى الحيوانات تغيرت طباعها لا إله إلا الله وقال لك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وأعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم ويقول ما جاء في صحيح مسلم أن سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها كان يتردد إليها صلى الله عليه وسلم في بيتها فلما انتهينا إليها بكت قال لها أبو بكر ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله ما عند الله خير للأبرار قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير رسوله ما حد شك في ذلك كلنا نقم بذلك والله خير لنا منا وما عند الله خير له من الدنيا وما في إيش في الدنيا ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء كنا في عهده ويجينا الخبر الجديد من الرب جل جلاله وكنا على صلاه بالملأ الأعلى وبالرحمن فقدنا هذا العلم فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم وهكذا علاي قلوبهم بكعبة القلوب حبيب الرب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا وقعوا أبو بكر وعمر لا تظن بمجرد الأعمال وقعوا أبو بكر وعمر لولا القلوب هكذا ما وقعوا ولا طلعوا ولا ارتفعوا لكن قلوبهم نحو الله ورسوله هي بها طلعوا بعدين جاءت الأعمال هذه النتائج وثمار من زهدهم ومن عدلهم ومن خشيتهم كلها نتائج وثمار لكن الأصل هذا قلوب صلحت وتنقت واتصلت بالله ورسوله على الوجه الصحيح وآثرت الله ورسوله على ما سواهما بهذا ارتقوا بهذا ارتفعوا وكانت لهم مراتب الصديقية ومراتب الفاروقية ومراتب العلا نالوها بهذا الأساس وبهذا الأصل فدور لك من هذا الأساس نصيب فعلاقتك بالله وهذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تقول له وتقول قد له 1400 سنة ولو بينك وبينه من الزمان مليون سنة إذا اتصل قلبك به فأنت معه وأنت بجنبه وأنت في قربه وأنت في حزبه فلا يقطع عنه زمان ولا مسافات مكان ما يقطع عنه صلى الله عليه وسلم وبعض الذين بعد زمان منهم ومكان عنهم أقرب إليه من كثير ممن قرب زمانهم وممن قرب مكانهم وكان يقول القائل إن رجالا بخراسان أقرب إلى الله وإلى البيت من طائف به رب طائف بالبيت يطوف في البيت جنب الكعبة ورجل في خراسان أقرب إلى البيت وإلى رب البيت منه بسبب قلبه هذا بسبب قلبه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ويقول من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب لن نفقد مثله صلى الله عليه وسلم ما حد يتفارق من مثله هكذا في رواية ابن ماجة يقول فهو أعظم المصائب فراقه الله يجمعنا به في الدنيا والبرزخ والآخرة وقال أن من قدم فرط بين يدي من الأولاد كان له حجابا من النار وكان له سبب دخول الجنة قالت يا رسول الله من لم يكن فرط معه مثل هي ما حملت ما ولدت، تقول لي حملت وأسقطت، ما حد عنده. من لم يكن له فرط، قال أنا فرطت يا موفقة، يعني إذا حزن علي وعلى فراقي وكان عنده من الشوق ما يجعله يتأسف على فراقي، فأنا فرطه أحسن من طفل يقدمه أنا برتب له أمره. إذا كان بهذه الصورة كما يحزن الأب والأم على الطفل إذا فارقوه، ويحزن على فراقي وأنه ما أدركنا، ويقول لي أود أحدهم لو رأني بنفسه وماله آمنوا بي ولم يروني، قال إذا هو بهذه الصورة أنا الفرط حقهم صلى الله عليه وسلم، بهيئ لهم المصالح أكثر أحسن من الأطفال والأولاد اللي يموتون إذا حالهم معي هكذا صلوات ربي وسلام عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم وبسندكم الصحيح المتصل المؤلف مع الله بكم معلوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله تعالى عنكم. قال السادسة: لو لزم المعتكفة في خلال اعتكافها عدة بطلاق أو وفاة فعليها الخروج لتعتد في مسكنها، وإذا خرجت فيبطل اعتكافها أم تبني بعد انقضاء العدة، فيه الطريقان المذكوران في مسألة الشهادة، والأصح البناء. إن كان اعتكافها بإذن الزوج وقد عين مدة فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمالها؟ فيه قولان يذكران في العدة، فإن قلنا لا فخرجت بطل اعتكافها بلا خلاف. هذا بيان الصور التي نظمها في سلك واحد في سلك الواحد. ويجوز أن يعلم قوله فقولان بالواو لأنه أجاب فيهما جميعا على طريقة طرد الخلاف. وفي الصور الثلاث الأخيرة طريقة نافية للخلاف على ما بيناها. وأما ما ذكر من ترتيب الخلاف في هذه الصورة على الخلاف في الحيض وأولوية الانقطاع، فوجهه أن الحيض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقضاء الحاجة، وهذه الأمور عارضة لا تنتظر
لا تنتظر.
ورتب الإمام مع ذلك بعض هذه الصور على بعض، فجعل صورة الشهادة مرتبة على المرض وهي أولى بالانقطاع لسبق التحمل منه، وصورة الإخراج للحد مرتبة على الشهادة وهي أولى بالانقطاع لكون السبب الجالب للإخراج معصية، والله أعلم. ويقرب من هذه المسائل صورتان: إحداهما يجب الخروج لصلاة الجمعة، وإذا خرجها ليبطل اعتكافه فيه قولان ويقال وجهان. أحدهما وبه قال أبو حنيفة لا، لأنه لا بد من ذلك كقضاء الحاجة. وأصحهما وبه قال مالك نعم، لسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع. وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتدى من أول الأسبوع أين شاء من المسجد أو في الجامع متى شاء، وإن كان أكثر من أسبوع فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج للخروج للجمعة. فإن كان قد عين غير الجامع وقلنا بالتعيين فلا يخرج عن نذره إلا أن يمرض فتسقط عنه الجمعة، أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه.
ماشي منه، هذا فرض من الله، ذا له فرض عن نفسه بالنذر.
الثانية: إذا أحرم المعتكف ونظر، إن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج لزمه ذلك، وإن خاف فوت الحج خرج إلى الحج وبطل اعتكافه، فإذا فرغ استأنف.
وجهه بين. نعم، يقول يجب الخروج صلاة الجمعة، كونه يجب الخروج صلاة الجمعة نعم متفق عليه، لكن هل إذا خرج وهو قد نذر اعتكاف متتابع يبطل التتابع عليه ويبطل اعتكافه ولا؟ هل في وجهان؟ هل صح أنه يبطل؟ ليش يبطل؟ لأنه يمكن أن يحترز عن هذا، كيف؟ يروح يعتكف في الجامع، الجامع اللي فيه الجمعة يعتكف فيه ولا عاد يحتاج يخرج ولا شيء مكانه. والقول الثاني عند الشافعية قال أبو حنيفة، هذا القول قول الشافعية وقول الإمام مالك أنه مقصر، ما دامه داري بنفسه أنه ناذر تتابع أكثر من أسبوع ولا بد تجي الجمعة روح لك الجامع أو أيام حتى دون الأسبوع، ولكنه قام يصلح يبتدي فيها يوم الخميس المربع الجمعة قدامك لو أنت في غير في مسجد غير جامع تعتكف فيه فأنت مقصر، يبطل اعتكافك روح الجمعة ورد الاعتكاف ثاني مرة. القول الثاني عند الشافعية وقال أبو حنيفة قال هذا فرض من الفرائض واجب يخرجه، قد يخرج لقضاء الحاجة عدل الفرض، خله يخرج ولا يبطل اعتكافه يرجع إليه. فإذا كان اعتكافه المنذور قال من أسبوع قل خلاص بدأ الاعتكاف ثابت ولا حد، مشان تجي الجمعة وقد كملت اعتكافك وروح، ومنت معك ثلاث أيام وتقوم تبدأ يوم الخميس، ها ما أنت داري الجمعة بتجيك وأنت تعتكف في مسجد ما فيه جمعة، فأنت مقصر حينئذ. والثاني قال إذا أحرم المعتكف، معتكف في مسجد وأنت اعتكاف منذور متتابع قام يحرم بالعمرة وإلا وقت الحج، أحرم بالحج، أما أحرم بالعمرة قل محلك كمل أيام الاعتكاف وروح بعدين، وأنت محرم كمل أيام الاعتكاف وأنت محرم وروح العمرة. قال حج بعدين، قال الاعتكاف باقي عليه شهر والحج بيفوت. اللي جاك تحرم بالحج وأنت معتكف؟ قال إذا اسمه خاف فوت الحج خلاص واجب عليك الآن تروح الحج والاعتكاف بطل، وقلت أن كمل الحج وتعال اعتكف المدة كلها يوم. إيش اللي جاك تدخل هذا في هذا؟ أنت مخبط أنت من نفسك على نفسك، داري بنفسك معتكف وعاد باقي معك مدة إلى ما بعد عرفة وتنوي إحرام بالحج، خلاص هي روح الحج الحين ورد الاعتكاف بعدها، كمل حجك وتعال اعتكف ثاني مرة وإلا اقضوا هناك في الحرم واعتكف المدة كاملة متتابعة. الله أعلم. قرأ
الإمام في قشر الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين أمين رضي الله عنكم. قال فصل: لعلك تطمع في أن تنبه على الرموز والإشارات المودعة تحت الجواهر التي ذكرنا اشتمال القرآن عليها، فاعلم أن الكبريت الأحمر عند الخلق في عالم الشهادة عبارة عن الكيمياء التي يتوصل بها إلى قلب الأعيان من الصفات الخصيصة إلى الصفات النفيسة حتى ينقلب به الحجر ياقوتا والنحاس ذهبا إبريزا ليتوصل به إلى ذات في الدنيا مكدرة منغصة في الحال منصرمة على قرب في الاستقبال. أفترى أن ما يقلب جوهر القلب من رذالة البهيمية وضلالة الجهل إلى صفاء الملكية وروحانيتها ليترقى من أسفل السافلين إلى أعلى العليين وينال به لذة القرب من رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم أبدا دائما سرمدا، هل هو أولى باسم الكبريت الأحمر أم لا؟ فلهذا سميناه الكبريت الأحمر.
أيوة.
فتأمل وراجع نفسك وأنصف لتعلم أن هذا الاسم بهذا المعنى أحق وعليه أصدق. ثم أنفس النفائس التي تستفاد من الكيمياء اليواقيت وأعلاها الياقوت الأحمر، فلذلك سمينا به معرفة الذات.
الله أكبر. قال قاعد تذكر في كتابك هذا كبريت أحمر ترياق أكبر مسك أذهر أذفر وعود وعنبر أيه ذا؟ قال له هذه الأمثلة ذكرناها لك لأننا في عالم الحس والشهادة نطلق الكبريت الأحمر على ذا والعود أذفر على ذا واسمها له الجوهر على ذا، بجيب لك مقابل هذا المعنى في الشؤون المعنويه. قال الكبريت الاحمر عندنا في عالم الشهاده عباره عن كيمياء يتوصل بها الى قلب العيان من الصفات الخسيسه الى صفات رفيعه نفيسه، كيف يقلب به الحجر ياقوت، يقلب النحاس ذهب يبريز بواسطه هذه الكيمياء، هذا كبريت. يتوصل به إلى لذات دنيوية ومنقضية ومنقطعة. قال فما يقلب جوهر القلب من رذالة البهيمية وضلالة الجهل إلى صفاء الملائكة وروحانيتها كبريت أحمر، ولا ما هو كبريت أحمر؟ كبريت أحمر عندك يجيب لك لذة منقضية زائلة، وهذا يورثك لذا يذبح حلاوة دائمة أبدية سرمدية في مراتب رفيعة. هذا الكبريت الأحمر قال ينال به القرب من رب العالمين، ترقى به من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، وتحصل النظر إلى وجه الله الكريم. أبوه هل هذا أولى الكبريت الأحمر ولا ما تعرف إلا إذا أنت حقك بس؟ الكبريت الأحمر. قال تأمل، راجع نفسك وانصف، تعلم هذا الاسم بهذا المعنى أحق عليه صدق. بعدين أنفس النفايس التي تستفاد من الكيمياء اليواقيت، وعليها الياقوت الأحمر. فلهذا قال سميناه معرفة الذات بهذا الاسم. واحد اقرأ.
وأما الترياق الأكبر فهو عند الخلق عبارة عما يشفي عن السموم المهلكة الواقعة في المعدة، مع أن الهلاك الحاصل بها ليس إلا هلاكا في حق الدنيا الهالكة الفانية. فانظر إن كان سموم البدع والأهواء والضلالات الواقعة في القلب مهلكا هلاكا يحول بين المسموم به وبين عالم القدس ومعدن الروح والراحة حيلولة دائمة أبدية سرمدية. وكانت المحاجات البرهانية تشفي عن تلك السموم وتدفع ضررها، هل هي أولى بأن تسمى الترياق الأكبر أم لا؟ وأما المسك الأذفر
قال سميت المحاجة والمجادلة للمنتقدين على الأنبياء وقلت ترياق أكبر. قال نعم، ما عندكم الترياق الأكبر في عالم الحسن شو عندنا؟ قال هذا عبارة عن دواء يستشفى به من السموم المهلكة التي تقع في المعدة. قال معنى الهلاك حاصل ولابد منه في الدنيا، فلكن هذا الذي ذكرنا لك القسم من الآيات القرآن تشفي العقول والقلوب من البدع ومن الأهواء والضلالات، فهي أولى تسمى ترياق أكبر، لأن هذا اسمها تحول بين صاحبها وبين فقدان وخسران الحياة الأبدية السرمدية في النعيم والقرب من الله تبارك وتعالى. فهكذا المحاجة البرهانية تنفي السموم وتدفع الضرر، تخرج الإنسان من البدعة ومن الضلال إلى الحق، فهذه أولى أن تسمى الترياق الأكبر.
وأما المسك الأذفر فهو عبارة في عالم الشهادة عن شيء يستصحبه الإنسان فيثور منه رائحة طيبة تشهره وتظهره، حتى لو أراد إخفاءه لم يختفي لكن يستطير وينتشر. فانظر إن كان في المقتنيات العلمية ما ينتشر منه الاسم الطيب في العالم ويشتهر صاحبه اشتهارا، لو أراد الاختفاء وإيثار الهمول لم يقدر عليه بل يشهره ويظهره. فاسم المسك الأذفر عليه أحق وأصدق أم لا؟ وأنت تعلم أن علم الفقه ومعرفة أحكام الشريعة يطيب الاسم وينشر الذكر ويعظم الجاه، وما ينال القلب من روح طيب الاسم وانتشار الجاه أعظم كثيرا مما ينال المشام من طيب رائحة المسك.
طيب رائحة المسك الأذفر، قال ليه سميت هذا القسم من الآيات القرآن المسك الأذفر؟ قال لأن هذه الآيات بل أعمال بها يرتفع الذكر والشان لصاحبها في الملأ الأعلى ويذكر بالذكر الحسن. والمسك عندكم في عالم الحس إذا أحمله الإنسان ظهرت منه الرائحة الطيبة واشتهر بذلك وذكر بطيب الرائحة هنا وهناك. قال فالذي بسببه يذكر في الملأ الأعلى وينتشر ذكره وطيبه ويمجد لأجل ذلك، أولى بأن يسمى هذا مسك أذفر ولا ما هو مسك أذفر؟
وأما العود فهو عبارة عند الخلق عن جسم من الأجسام لا ينتفع به، لكن إذا ألقي على النار حتى احترق في نفسه تصاعد منه دخان منتشر ينتهي إلى المشام، فيعظم نفعه وجدواه ويطيب مورده وملقاه. فإن كان في المنافقين وأعداء الله تعالى أطلال كالخشب المسندة لا منفعة لها، ولكن إذا نزل بها عقاب الله ونكاله من صاعقة وخسف وزلزلة حتى يحترق ويتصاعد منه دخان الخوف فينتهي إلى مشام القلوب فيعظم نفعه في الحث على طلب الفردوس الأعلى والجوار الحق تعالى والصرف عن الضلال والغفلة واتباع الهوى. فاسم العود عليه أصدق وأحق أم لا؟ فيكفيك من شرح هذه رموز هذا القدر، واستنبط الباقي من نفسك، وحل الرمز فيه إن أطقت وكنت من أهله. فقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن أنادي.
أنا أضرب الأمثلة وإنت قس عليها وخذ. وهذا اللي سميته لك من أقسام الآيات بالعود، لكن فإن العود عبارة عن خشب ما ينتفع به في حد ذاته إلا أن يعرض للنار. يقع النار احترق في نفسه، صعد منه دخان منتشر، ينتهي المشام، يعظم نفعه. فكذلك فهذا الدواء لهؤلاء، إذا نزل بهم عقاب الله ونقاله رجعوا أنابوا وتابوا وطلبوا الحق والهدى، فهذا أولى بأن يسمى العود الأكهب. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليكم. سندكم المتصل الحي عبد الله بن حسين بن طاهر لكتابه المجموع إلى أن قال: وقال رضي الله عنه في كتاب أداب الصحبة من الإحياء: والعفو عمن ظلم والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين، وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك، وأما من ظلم غيرك وعصى الله تعالى به فلا يحسن الإحسان إليه، لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم، وحق المظلوم أولى بالمراعاة، وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله تعالى من تقوية قلب الظالم. فأما إذا كنت أنت المظلوم فالأحسن في حقك العفو والصفح. وطرق السلف قد اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم اتفقوا على إظهار البغض على الظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية إلى غيره. فأما من عصى الله تعالى في نفسه فمنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم، ومنهم من شدد الإنكار، وهذا أمر يختلف باختلاف النية، وتختلف النية باختلاف الحال. فإن كان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم وأنهم مسخرون لما قدروا له، أورث هذا تساهلا في المعادات والبغض، وله وجه ولكن تلتبس به المداهنة. فأكثر البواعث على الإغضاء على المعاصي المداهنة ومراعاة القلوب والخوف من وحشتها ونفارها. وقد يلبس الشيطان ذلك على الغبي الأحمق بأنه ينظر بعين الرحمة إن جنى على خاص حقه، ويقول إنه قد سخر له والقدر لا ينفع منه الحذر، وكيف لا يفعله وقد كتب عليه. فمثل هذا قد تصح له نية في الإغماض عن الجناية على حق الله تعالى، فهذا مداهن مغرور بمكيدة من مكائد الشيطان، فليتنبه له. انتهى.
ما شاء الله.
ويلحق بظلم المسلمين في الشدة ظلم البهائم، وربما يكون ظلم البهائم أشد من حيث كونها لا يمكنها الهرب ولا الشكاية، ولا يمكنها دفع الظلم عن نفسها بحال. وظلمها من ثلاثة أوجه: تجويعها وعدم القيام بكفايتها، وتكليفها من العمل ما لا تطيق، وضربها بغير حق. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في البهائم، فإن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها حتى تأكل خشاش الأرض. الحديث أو ما في معناه، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في سيء الملكة، فهو داخل فيه.
داخل فيه. يقول سيدنا الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله. العفو عمن ظلم، عن من ظلمك أنت، من أخلاق الصديقين، الإحسان إلى من أساء إليك في حق من ظلمك أنت. أما من ظلم غيرك وعسى الله تعالى به، تقول أنا بسامحه، بس ما سألك حق حتى تسامحه، وتقول بأحسن إليه، أنا أحسن للمسيء، المسيء في حقك تحسن إليه، أما المسيء في حق غيرك إذا أحسنت إليه أسأت إلى المظلوم، والمظلوم حق بالمراعاة بالنصرة من الظالم، وتقوية قلب الظالم فيه إساءة إلى المظلوم، فالإعراض عنه وتقوية قلب المظلوم بالإعراض عن الظالم حبل الله تعالى من تقوية قلب الظالم. أما إذا كنت أنت المظلوم حين هذا الإحسان، بنشوف الإحسان حقك الآن، بتعترف به، هات إحسانك وهات مقابلة السيئة بالحسنة بنشوفك. إذا يظلمون غيرك تقول مساكين، إذا بدأوا يظلمونه يقول ها إيش خباث هذول الشياطين. وبعدين كان أمس مساكين واليوم بدهم خباث وشياطين لما مسوه، هذا عكس القضية. يقول في حق غيرك ما لك حق المسامحة، لكن في حقك أنت لك أن تسامح. قال والطرق السلف اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، مع اتفاقهم على أنه إذا أظهر المعصية بظلم وبدعة وتجاهر بها يجب الأسماء بغضه ويجب زجره عن ذلك. لكن إذا كان له معاصي بينه وبين الله تبقى غير متعدي يضرها إلى الآخر، ما تضر الآخرين ولا يفتن بها أحد ولا يسوق إليها أحد. فمنهم من نظر لي بعين الرحمة ومنهم من شدد الإنكار. قال هذا يختلف باختلاف النية، والنية تختلف باختلاف الأحوال، ما هو أقرب إلى صلاح حالهم، وما هو أقرب إلى نقلهم إلى الخير، وما هو أقرب إلى رفع الشر عنهم ورفع عنهم، هو الأولى ذا أو ذا. وفي هذه ما 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 يشتبه بعد ذلك على الصادق الحريص النافع. قال وللشيطان في تلبيسات وهكذا، فينبغي أن ينتبه منها ويصدق مع الله تبارك وتعالى. وقال يلحق بالظلم المسلمين ظلم البهائم. قال وعاد البهائم يكون ظلم أحيانا شد. ليش أشد؟ قال ما تشتكي، ما تروح لعند القاضي، ما تأخذ حقها مسكينة. قاعدة فمن هذه الناحية مسكينة ينتصر لها الله جل جلاله، ما تنتصر لنفسها. ولهذا أنطق الله واحد يضرب بقرة أنطقها يدق على رأسها، قالت راجع إلى رأسك إن بتزيد ما تنقص، هو بيرجع ضرب كله رأسك في القيامة، بيبقى لك ضرب أنت الحين بصرك رأسك قدامك، إن بتزيد ما تنقص على رأسك توك. رجع لك لا إله إلا الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدتي لا يكثر همكما قدر يكون، إلى أن قلتم رضي الله عنكم ونفعنا بكم. القدير، القدير اسم وصفة للحق تبارك وتعالى على صيغة المبالغة، أي واسع القدرة عظيم القدرة مطلق القدرة. والقدرة صفة قائمة بذات ربنا جل جلاله، يوجد بها ما يشاء ويعدم بها ما يشاء على وفق الإرادة والعلم. وكل ما سمي قدرة مما آتاه الله الكائنات فمجازية مؤتاة من قبله تعالى، وليس لقادر من أهل الأرض والسماء على شيء مما أقدره الله تعالى عليه استقلالا بقدرته تلك، ولكنها منحة من الحق متى شاء رفعها. فالقدير على الحقيقة هو الله وحده. والقدرة هي الوصف العظيم الذي تعلق بأساس معرفتنا بالله والمقصد الأسمى من خلق الوجود والكون. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فحكمة خلق الوجود كله أن نصل إلى هذه الرتبة الرفيعة من العلم بقدرته وإحاطته علما بكل شيء. فالقدرة الذاتية الأزلية الدائمة ليست إلا له وحده جل جلاله، ومن عرفها لم يعتمد على غيره ولم يستند إلى سواه، وصدق في ركونه إليه وتوكله واعتماده عليه. ومن عرفها هابه، ومن عرفها لم يستصعب شيئا يريده مما فيه مرضاة هذا الرب القدير جل جلاله. فقدرة الله طليقة يقيم بها الأسباب ويبطل بها الأسباب، وقدرة الخلق قائمة على ما آتاهم الحق المسبب من أسباب، وإذ استعملوا الأسباب لم يستطيعوا أن يوقفوها أو يمنعوها. فمثلا جعل الله النار سبب الإحراق، فلا يملك أحد بما آتاه الله من قدرة أن يدخل شيئا من المواد المحترقة في النار ثم يقول لها لا تحترقي، بل هو قادر على أن يقوم بقدرته في حيز السببية التي أعطاه الله إياها فقط بمنع تلك المادة من الاقتراب من النار، لكن أن يدخلها النار ثم يقول لها لا تحترقي فهذا مما لا يقدر عليه المخلوق، لكن الحق يفعل ما يشاء. وهذا ليس في نار الدنيا فحسب، كما حصل مع سيدنا إبراهيم عندما دخل النار فلم تحرقه بل فيما هو أشد من هذه النار، وهي نار الآخرة الشديدة التي تحرق الكفار والفجار والعصاة، لكنها لا تحرق الملائكة الذين يدخلون إليها، ولا تحرق الشفعاء الذين يدخلون إليها لإخراج من يأذن الله لهم بالشفاعة فيهم، فسبحان القدير على كل شيء. والآدمي قبل أن يطلق الرصاصة يستطيع أن يصرفها في أي اتجاه، لكن إذا انطلقت فلا يستطيع صرفها عن هدفها الذي رمى إليه، لكن الحق سبحانه وتعالى يصيب ما يشاء ويبطل ما يشاء. وقد كانت الريح
عليه، لا إله إلا هو القدير سبحانه وتعالى، قدرته الطليقة وهو القادر، وخلقنا وسمطرد من شأن نصل إلى هذا العلم ذوقا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد، فهذا مفتاح باب المعرفة بالله تعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله تعالى في علاه. فالقدرات التي أعطاها الكائنات بمن فيهم الملائكة حادثة وتحت أمره ويستطيع أن يسلبها في أي وقت، فليس لأحد منهم استقلال، لا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا حيوانات ولا سباع ولا غيرها ولا صغير ولا كبير، ما أحد يقدر يستقل بقدرته إلا بحسب ما أعطاه وبالكيفية التي أعطاه والوقت الذي يريده، بس باقي ما شيء يقدر عليه. وهكذا ويقول ويرسل الصواعق فيصيبها من شاء ويصرفه عمن من يشاء، تجده. ولكن الإنسان لو مثلا أطلق رصاص يقول لها بس ما بغيتها تجينا، ما بغيتها تجينا، قبل ما تطلق لأنك أنت في حدود في سببيات فقط، بعد ما تطلقها ما عادش لك حكم، خلاص روحت خرجت عليك، لا ما بغيتها تصيب، بغيتها تروح كذا، ما تروح كذا، لكن هو يرسل صاعقة تجي هنا تجي هنا بحيث بغاها، يبعدها كذا يبعدها كذا يجيبها كذا. وحتى هذا الرصاص الحسي نفسه يضربه الضارب يريده كذا والحق يريده يصرف يصرف، وكم من واحد قال بالمسدس والبندق كذا وضرب نفسه وما بغى يضرب نفسه، القدرة الطليقة له وحده، ما عندنا إلا أسباب، ما دخل تحت اختيارهم عليهم في حكم ومحاسبة، وما خرج عن اختيارهم ما لهم شيء، لكن هو القادر على كل شيء جل جلاله.
عين جود المهيمن قد جرت بالسيول، قد جرت بالسيول، والأشائر تؤشر بالرضا والقبول، الرضا والقبول
يا الله.
جود المهيمن قد جرت بالسيول، قد جرت بالسيول
يا كريم يا الله،
والأشائر تؤشر بالرضا والقبول
يا الله،
بالرضا والقبول
يا كريم يا الله.
قد قصر كل مطلب ومراد وسولي، مراد وسولي، جلب ذرات كرم من الإله الوصولي،
سبحانه عز وجل
إله الوصولي
يا الله.
يا حلالي صفى لي كاس ود الرسول، ود الرسول فهو بابي إلى ربي وحامل حمولي، وحامل حمولي، ما أنا شي سوى به وهو أصل الأصول، أصل الأصول. معدن الخير منبع كل جود وطولي
صلى الله عليه
جود وطولي شمسنا ما لها طول الأبد من أفولي من أفولي هو سيلتي والعدة لحمل الثقيل لحمل الثقيل وهو ذخري في الدنيا ويوم المهول يوم المهول يا عظيم المواهب ذو العطاء الجزيل
يا الله
العطاء الجزيل
يا الله
يا مجيب الدعاء قاضي مراد السؤول
قاضي مراد السؤول
نسألك بالنبي أعظم وأكرم رسولي
صلى الله عليه
وأكرم رسولي نسألك بالنبي أعظم وأكرم رسولي جد بواصلي وأكرم ربنا
بالوصول ربنا يا الله
أكرم الكل من صحبي بأحسن قبولي
يا الله
لنحل برج قربك والرضا أحسن حلولي
ربنا يا الله
نجتمع في فراديسك وظل ظليلي زمرة المصطفى وللنبي الجليل
ربنا يا الله
مصطفى وللنبي الجليل والصحابة وتابعهم بأقوم سبيلي
ربنا يا الله
جود المهيمن قد جرت بالسيول والأشاير تؤشر بالرضا والقبول
آمين
ربنا يا
حقق الله ذلك وزاد مما هو له أهل مما هنالك وتولانا ما تولى بأهل تلك المسالك وأوقانا في الدارين جميع المهالك ونظمنا في سلك الحبيب سيد كل ناسك وسيد كل سالك وتولانا به حيث ما كنا وإن ما كنا في الدارين وحلانا بكل زين وخلانا عن كل شيء رفعنا المراتب العلى مع خيار الملا وحول الأحوال إلى أحسنها وجاد على أمته بالفرج لأمته وجاد على أمته بالصلاح أحوال أمته وجاد على أمته بجمع قلوب أمته وجاد على أمته بدفع البلاء عن أمته وجاد على أمته بقرة عينه في أمته ورانا ذلك في عافية وجعلنا من أسباب ذلك في عافية وأصلح الشؤون الظاهرة والخافية لنا وله لا إله إلا الله في جميع المشارق والمغارب مدهم بمدد نور نطقه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله واعتقاده صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله ومعرفته صلى الله عليه وسلم بحقائق لا إله إلا الله وتحققه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله أعد علينا من عوائد ذلك علينا وعلى هذه الأمة صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم عدة فضل منك رباني وجود امتناني وفيض صمداني لايق بجودك يا كريم أعظم وجهة هذا الشهر الكريم وفي خاتمتها كرمنا بحسن الخواتيم والعطاء العظيم والفوز العظيم والفضل العظيم يا عظيم في خير ولطف عافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة